الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام: صل صلاة مودع كأنك تراه، وإياك وما يعتبر منه، وأجمع الإياك مما في أيدي الناس. كلمات من نور قالها سيد المرسلين وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث الشريف رواه الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري، وكذلك رواه الإمام ابن ماجه، ورواه أيضا الإمام الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه كذلك الإمام الحاكم عن سعد بن أبي وقاص، وقال الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين، وقال الذهبي في تعليقه على مستدرك الحاكم إنه حديث صحيح، وذكر الألباني كذلك في كتبه إنه صحيح، وفي بعضها ذكر أنه حسن. هذا الحديث الشريف أيها المسلمون فيه درر من القول، فيه نموذج لجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، معاني عظيمة وكثيرة في ألفاظ يسيرة قليلة. صل صلاة مودع كأنك تراه، وإياك وما يعتبر منه، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. صل صلاة مودع. الصلاة أيها المسلمون هي أعظم عمل على الإطلاق في الإسلام، لأنها تصلك أيها المسلم بربك، بخالق السماوات والأرض، بالذي بيده كل شيء. هذه الصلاة هي عماد الإسلام، هذه الصلاة التي إذا صلحت صلح عملك كله، وإذا فسدت فسد عملك كله. لا قيمة لعمل تعمله إذا كنت لا تصلي، أو كانت صلاتك غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى. إنها مفتاح الخيرات، ولذلك فإن الموفق هو من أحسن صلاته وأتقنها. والنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يوجه كل مسلم إلى أن يصلي صلاة مودع، بمعنى أن يعتقد أن صلاته هذه هي آخر صلاة، وأنه ربما يموتها ولا يدرك صلاة أخرى. كيف يكون شعورك إذا كنت قد علمت بميعاد موتك؟ إنك تحاول أن تستفيد من وقتك، وتحاول أن تركز في وصيتك، وتحاول أن تتخفف من كل ما عليك، وتوصي بما لك وما عليك. فها هنا كذلك ليس عندك مرار بأنك ستعيش بعد لحظتك التي تعيشها ولو دقائق، لا توجد عندك هذه الضلالة. لذلك فيجب أن يكون شعورك دوما شعور المودع. والرسول عليه الصلاة والسلام يوجهنا إلى أن يكون شعورنا هذا، ونحن نتصل بالله تبارك وتعالى، ونحن نؤدي أعظم عبادة وهي الصلاة. إن الإنسان إذا شعر أنه ربما لا يدرك الصلاة الأخرى فسوف يحسن في صلاته، سوف يتدبر أذكارها، سوف يستشعر معاني أفعالها، سوف يكون روح صلاته للخشوع. وإذا انتشر الخشوع في الصلاة فهي الصلاة التي يرضاها الله تبارك وتعالى، وهي الصلاة التي يقبلها الله تبارك وتعالى، وهي الصلاة التي يلبي ربنا جل وعلا دعاء صاحبها، بل إن صاحبها يستأهل معية الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله معك فممن تخاف وما الذي يمكن أن يؤذيك؟ يقول الله سبحانه: وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. الآية فجعل أول أسباب المعية لله تبارك وتعالى، جعل أول أسبابها إقامة الصلاة. انظروا أيها المسلمون ما أقرب علاقتنا بالله جل وعلا إذا نحن علمنا حقيقة هذه العلاقة، وأنها لا تتأتى إلا عبر الصلاة. ما أقربها وما أيسرها وما أعظم هذه المعية. لو قال لك زعيم أكبر دولة في العالم إنه مات، فربما تنتبه وتتبختر وتختال على الناس، مع أن زعيم أكبر دولة في العالم إنما هو بشر مثله، يأكل ويشرب، يأكل الطعام ويمشي بالأسواق، ويذهب لقضاء الحاجة في الحمام، وإذا نزل به مرض فإنه لا يستطيع أن يتخلص منه إلا أن يشاء الله، وإذا نزل به الموت فإنه لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه، فمعيته معية ناقصة. إذا كان لا يستطيع أن ينفع نفسه في كثير من الأمور فحري ألا ينفعك. إن الله معك إذا أقمت الصلاة أيها المسلم، وإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح عمله كله، وإذا فسدت فسد عمله كله. صلي صلاة مودع كأنك تراه، أي كأنك ترى الله. لو أنك تمارس عملا والمسؤول يشرف عليك فإنك تحرص على الإتقان. إن الله تبارك وتعالى يراك، شعرت أو لم تشعر، علمت أو لم تعلم، فاستشعر هذا المعنى عندما تصلي، استشعر أن الله تبارك وتعالى يراك حتى تزداد إتقانا في صلاتك. حتى تزداد علاقتك به قوة وتزداد صلتك به عمقا. صل صلاة مودع كأنك تراه. لماذا الخوف من كثير من الانطلاعات وكثير من الفتن في هذا الزمان؟ تكثر الفتن ويصطاد المؤمن عند كل فتنة، هذه مهلكتي. لماذا الخوف أيها المسلمون؟ ولنا طريق إلى الله تبارك وتعالى، وبيننا وبين الله صلة، والله معنا إذا كنا معه. إنه لا يخاف إلا من كان مقطوع الصلة بالله، أما من كان مع الله فإنه لا يخشى أحدا سوى الله. احفظ الله يحفظ. إذا حفظنا الله في عبادتنا في طاعتنا وفي مقدمة ذلك الصلاة فإن الله سوف يحفظنا. أبشروا بحفظ الله إذا حفظتم دين الله. صل صلاة مودع كأنك ترى، وإياك وما يعتذر منه. إن الإنسان يفعل وبعض أفعاله قد تجعله يقع فيما لا يجر، قد تجعله يجلب على نفسه الضرر، يجلب على نفسه سخط الآخرين. وكذلك قد يقول الإنسان قولا وهذا القول قد يجر عليه ما لا يرضى، ورب كلمة تقول لك دعني. إذن فالحل هو أن يقلل الإنسان من الأقوال والأفعال ما استطاع، وأن لا يمارس فعلا أو يصدر قولا إلا بعد أن يتأكد ويجتهد في أنه صواب، في أنه يرضي الله جل وعلا. إذا كان يرضي الله تبارك وتعالى فأقدم عليه حتى ولو سخط الناس، لأن ما تفعله في مرضاة الله يرضي الله عنك، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. فلذلك احرص على أن لا تقدم على قول أو فعل إلا بعد أن تعلم الدليل، بعد أن ترجع إلى العلماء. فإذا فعلت ذلك فإنك لن تندم ولن تحتاج إلى الاعتذار. إذن فالأصل أن يتوقر الإنسان وأن يصمت الإنسان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هكذا كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم. إن وسائل الكلام ووسائل الإعلام في هذا الزمان كثيرة جدا، فهنالك ما يكتب وهنالك ما يقال وهنالك ما يرى، وسائل كثيرة جدا، وهذا يغري الناس بكثرة الإصدارات، وهذا يجعل من أوتوا قدرة على المنطق يجعلهم يتبارون في إصدار التصريحات، ولا يعلمون أن كل صغيرة وكبيرة مسجلة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. كل كلمة ربما إذا لم تتحرك فيها تخرجك إلى الاعتذار، إن في الدنيا وإن في الآخرة. ولا اعتذار في الآخرة. في الآخرة أمامك ما قدمت، تنظر تلقاء وجهك فلا ترى إلا النار والعياذ بالله. أيها المسلمون، لذلك ينبغي للإنسان أن يتريث، ينبغي للإنسان أن يتروى، أن يتروى وأن يتعقل حتى لا يضطر لاحقا إلى الاعتذار. وإياك وما يعتذر منه، وأجمع الإياك مما في أيدي الناس. أقول ما سمعتم وأستغفر الله المستغفرون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صل صلاة موجه كأنك تراه وإياك وما يعتذر منه. إن النبي عليه الصلاة والسلام يريد منا أن نحرص على مكارم الأخلاق، فلا يريد منا أن نقع حتى فيما يعتذر منه. ما يجيئك إلى الاعتذار عليك أن تبتعد عنه، فإذا كان ما تقع فيه ربما جر عليك العقوبة، ربما جر عليك الإهانات، فإن هذا بالأولى والأحرى أن تحرص على تجنبه وأن تتباعد عنه. المؤمن كالورقة الشفافة يحرص على ألا تظهر عليه نقطة واحدة سوداء، والناس دائما ينظرون إلى المؤمن نظر قدوة، لذلك فإنهم لا يرتاحون إليه لو رأوا فيه عيبا واحدا، فكيف إذا ظهرت فيه عيوب؟ والرسول عليه الصلاة والسلام حريص على المؤمنين، لذلك لا يريد أن يقع أحد منهم فيما يعتذر منه، فضلا عما يؤدب فيه أو يعاقب عليه، وإياك وما يعتذر منه. وأجمع الإياك مما في أيدي الناس، أجمع لفظ يستعمل كما قال المناوي في فيض القدير، يستعمل في المعنويات، والجمع يستعمل في الماديات، فيقال جمع المال أو جمع المتاع، ويقال في المعنويات أجمع النية وأجمع العزيمة. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا الإجماع هنا معناه إجماع عزيمة ونية. النبي عليه الصلاة والسلام يوجهنا بأن يجمع كل واحد منا، يعني بمعنى أن يعزم، أن يعزم على أن ييأس منا في أيدي الناس، أي عليه أن يكتفي بسؤال الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تلجأ إلى مخلوق مثلك. هذا المخلوق هو في ذاته محتاج إلى الله، فعليك أن تختار الطريق الأقصر والطريق الأنجح، إلجأ إلى الله رأسا، لا تحتاج إلى واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لي، لا سيما إذا كنت تصلي صلاة موجه قد استجبت لله جل وعلا، فأبشر، فإن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يرد يديك صفرا. لذلك لا بد أن تنزل حاجاتك كلها بالله تبارك وتعالى، تمنى على الله، تمنى عليه، ولكن لتكن أمانيك في الأمور الجادة وليس في الإسفافات. بعض الناس يسأل الله العمارة الواسعة والسيارة الفارهة والأثاث المريح، وهذا قصور ونظر محدود. كن من أصحاب النظر البعيد ومن أصحاب الهمم العالية. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث أن أجمع دعاء هو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تدعو بالجزئيات بل ادعو بالكليات. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ادعو الله بأن يؤتيك خير الدنيا والآخرة، وستأتيك الكليات والكليات ويأس مما في أيدي الناس، لأن الناس حتى لو أعطوا فإنهم ربما يمنون عليك، ربما ينتظرون منك جزاء، ربما ينتظرون منك مواقف معينة. لكن إذا سألت الله جل وعلا فإن خزائنه لا تمل، وإنه يمكن أن يسخر لك كل من كنت تلجأ إليه، أو وأكثر، بل وأكثر، أنت إنما تلجأ إلى أعداد محدودة من الناس، لكن يسخر الله لك أعدادا ربما لم تكن في حسابك، ربما لم تخطر على بالك. وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، هذه التوجيهات النبوية توجيهات ينبغي لكل مسلم ألا يفرط فيها وأن يضعها نصب عينيه، إنها توجيهات لا يحتاجها المسلم في عمره، وإنما يحتاجها في يومه، بل على مدار الساعة، لأنه في حالة تعامل مستمر مع الله تبارك وتعالى ومع الآخرين. ثلاث جمل قصيرة جمعت الخير كله، بينت لك كيف تكون علاقتك بالله تبارك وتعالى، وكيف تكون علاقتك بالناس. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهله من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها على أعدائك أعداء الدين. اللهم ول على المسلمين خيارهم ولا تول عليهم شرارهم. اللهم أعز المسلمين وحدتهم، اللهم أعز المسلمين خلافتهم الراشدة. اللهم احفظ علينا في بلدنا الإيمان والأمن، واحفظ علينا الوحدة والأخوة. اللهم عليك بالمتآمرين على بلدنا وعلى سائر بلاد المسلمين، اللهم رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم أحدث مخططاتهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها المسلمون، في الختام يقول الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.